بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة، مع سيرة حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقف وإياكم مع هذه السيرة الجميلة العطرة، نستضيء من أنوارها ونستظل في فنائها، ولعل الله عز وجل أن يرحمنا بها. وذكرت لكم أنني سأذكر لكم في هذا الدرس بإذنه تعالى مواقف لكوكبة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تشع أنوار وجعل الله فيها رحمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرى هؤلاء الذين يدخلون في دين الله عز وجل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترى رغم ما وجد من أهل الطائف ما ثنى ذلك عن دعوته، ولا كل ما قابل قبيلة أو وفد أو قوم دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ودخل في دين الله أعداد ليست باليسيرة، سواء مجموعات أو أحد من الناس، لكن ممن دخلوا في دين الله عز وجل وكان لقصته عجبا الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار بين مكة والمدينة، سمع رضي الله عنه وأرضاه مع الركبان بمبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما يدعو له، فتحرك قلبا لمعرفة حقيقة هذه الدعوة، فقال لأخيه اذهب إلى مكة وانظر إلى حال هذا الرجل الذي يدعو الناس، ما الذي عنده من دعوة. ذهب أخوه إلى مكة وجلس أيام ثم رجع عليه، قال ما وجدت؟ قال وجدت رجلا يدعو إلى الخير وينهى عن الشر. قال لم تشفني، ما أشفيت غليلي، يعني أبو ذر يريد أكثر. قال لكن تدري أعطني جرابي، أخذ جراب له ومعه ثمر ومعه ماء وأخذ عصاه وانطلق إلى مكة. يقول فلما دخلت إلى مكة يقول جعلت لا أعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وأكره أن أسأل عنه، أشرب من زمزم وأكون في المسجد. يقال قال فمر بي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال كأن الرجل غريب. قلت نعم. فقال فانطلق بي إلى المنزل. قال فانطلقت معه إلى منزله، قال لا يسألني عن شيء ولا أسأله أنا عن شيء. يقول فلما أصبحت غدوت للمسجد للحرم مرة أخرى أشرب من زمزم وعند البيت. قال فانطلق فأتاني علي رضي الله عنه وأرضاه، قال أما زال الرجل لا يعرف منزله؟ قلت نعم. قال فانطلق معي. قال فانطلقت معه. قال فلما كنت في بيته قال ما أمرك؟ الآن هذا اليوم الثاني. سأله علي رضي الله عنه وما أقدمك لهذه البلدة؟ قال قلت إن كتمت علي أخبرتك، يعني إذا ما أخبرت عني أنا أتكلم. قال نعم قل. قال فإني قد بلغني أنه خرج رجل في هذه البلدة يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي يكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه أنا بنفسي. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه أما إنك قد رشدت، بل أما إنك قد رشدت، يعني وقعت في الرشد، هذا وجهي إليه، يعني أنا الآن متجه إليه. يقول أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك التجأت إلى الحائط كأنني أصلح نعلي وأنت تمشي. يقول فسرنا، فكلما رأى أحد يخشى علي منه كأنه يصلح نعاله على الحائط يقول وأنا أمشي حتى يلحق بي وأمشي خلفه. يقول حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت له اعرض علي الإسلام. قال فعرضه علي مكان، يعني لاحظوا يا أخوان لو جاك واحد الآن غير مسلم قال لك اعرض علي الإسلام ايش تقول؟ تقول والله يا أخي لحظة شيء بالك أسبوع تجيني كل يوم 3 ساعات اشرح لك التوحيد والحديث والعقيدة والتفسير ونواقض الوضوء وشروط الصلاة والمسح الخفين. الدين إذا أردت أن تشرح للناس ائت به سهلا كما جاء، وائت بعلاماته الكبرى وشعائره الكبرى واعرضه بيسر وسهولة، لأن بعض الناس إذا أردت يقول تريد تسلم وين أبغى لك شغلة عشان تسلم وتفهم الإسلام، لا الدين يسير. العجيب ما هو يا أيها الإخوة، أنك تجد إنسان يدخل إلى دين الله عز وجل احيانا انا اذكر ان جاء ناس ونطق الشهاده عندنا اقول في نفسي طيب يا اخي الان انا جلست 30 سنه عشان نحصل انا والاخوان اللي معنا من المسلمين، طيب هذا كم يبغى له عشان يعرف الدين؟ سبحان الله مع الوقت يقرا الكتاب، يسمع الشريط، يحضر المحاضره، يقرا القران وتفسير القران، سبحان الله يعرف الدين. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. قال فشرح لي الاسلام فاسلمت مكاني على طول. فقال لي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ابا ذر اكتم هذا الامر وارجع الى بلدك فاذا بلغك ظهورنا فاقبل. يقول الان وضع المسلمين ضعيف، اكتم اسلامك واذهب الى بلدك. شوف الثقه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ثقه ان الله عز وجل سيظهره وينصر هذا الدين معه، يجد هذا في نفسه صلى الله عليه وسلم، هذه الثقه بالله. ولهذا اذا دعوت الله عز وجل ادعو الله وانت كما قال صلى الله عليه وسلم ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه، واذا تاخر مطلوبك فارتاح فان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وكم من امر طلبنا استعجاله فاجله الله عز وجل فكان في هذا خيرا ما تدري. ومن ذلك ان رجل هو وزوجته ما يدانون الاطفال، تزوجوا كل واحد منهم ما يحب الاطفال، واذا شاف الطفل اشر بصبع عليه من بعيد قال اغفروه، اذا صار عمره 7 سنوات جيبوه. والمراه تقول اعوذ بالله انا اصير ارضع واشيل واحط، الله لا يبلان. فبعد الزواج سنه سنه ونص سنتين ثلاث ما جاء عيال، يا يا وين اللي ما يبغون عيال؟ لا بس يعني يا الله يا اكرم 4 5 6 7 8 بعد 8 أو 9 سنوات رزقهم الله عز وجل بالولد، فأصبح الولد عندهم كبؤبؤ العين. الأب نفسه يمسك الولد وينظفه ويرضعه، وين فلان اللي بيصبع؟ الله علمه النعمة قدرها، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم بذل في هذه السنوات من الدعاء والتضرع والرجوع إلى الله والصدقة، فالله له حكمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده يقين، لكن لا أعلم أنه الآن سيظهر الإسلام، لكن عنده يقين أن الله سيظهر هذا الدين. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، يقول والله لأصرخن بديني بين أظهر المشركين. يقول فجئت إلى المسجد وقريش فيه فقلت يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا قوموا إلى هذا الصابع، فقاموا يضربونني ويسبونني ويضربونني بالنعال. يقول حتى أتاني العباس رضي الله عنه وأرضاه قال ويلكم هذا أبو ذر من غفار وطريق تجارتكم على غفار، إنه من علموا قطعوا تجارتكم، رضي الله عنه كان حكيم العباس. فتركوه لأجل ذلك فقام. يوم جاء اليوم الثاني يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأنه يجلدونه مرة ثانية، حتى أتى العباس رضي الله عنه واستنقذه من بينهم، وعاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى قبيلته غفار التي قال صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها. ومن الذين أسلموا أيضا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا شريفا شاعرا لبيبا أديبا من قبيلة دوس، كان رئيسا في قبيلته وكان له إمارة أو شبه إمارة على قومه، وفي موطن دوس في الباحة الآن، ونحن وإياهم شركاء في هذا الفضل الطفيل رضي الله عنه وأرضاه. فقدم سنة 11 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه بل من النبوة، فلما أراد أن يدخل إلى مكة استقبله الزعماء والقوم فيها، قالوا يا طفيل إنك تعرف غلاك عندنا ومكانتك، ولا نريد عندنا رجل ساحر يفرق بين الرجل وابنه وبين الابن وأبيه. يقول فما زالوا بي حتى قالوا لا إياك أن تسمع منه قول. يقول حتى دخلت إلى الحرم وقد وضعت في أذني القطن. يقول فلما دخلت وأخذت أطوف بالبيت والكرسف يعني القطن في أذني، يقول وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الكعبة يقرأ القرآن، بضاعته صلى الله عليه وسلم الوحي القرآن. يقول فشاء الله جل في علاه أن يدخل الآيات أو بعض الآيات إلى أذني. يقول فسمعت شيئا عجيبا ثم قلت ويحك يا طفيل، والله إنك لشاعر لبق فطين، اسمع هذا القول فإن كان خيرا فأنت أولى به، وإن كان شرا فأنت أعرف الناس بالشر. يقول لماذا أن أسلم ذهني وفكري للناس يصنعون بما يشاءون، أنا أسمع وأعرف الحق والباطل. يقول ثم ذهبت فدخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت إن أمري كيت وكيت وكيت، وإني أريدك أن تعرض علي ما عندك. قال فعرض علي الإسلام وأسمعني القرآن، فقلت والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. شوف الآن كيف سبحان الله الطفيل تتبرمج حياته. قال يا رسول الله إني مطاع في قومي، لأنه صاحب أمرة في قومه وشاعر، والشاعر لمكانة كبيرة عندهم. فقال يا رسول الله إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، أدعو الله أن يجعل لي آية حتى يصدقني قومي، لأنهم كانوا بعيد. فدع الله عز وجل له، فيقول جعل الله لي نورا في وجهي، يعني مثل المصباح. قال فقلت يا ربي في غير وجهي، اللهم في غير وجهي، أخشى أن يقولوا مثله عيب يعني. يقول فجعله الله في صوتي، قال فكان صوته مثل الكبس، حتى يعرفون قوم أن صاحب دعوة حق. فدخل على أمه وعلى أبيه وعلى زوجته فقال لا أكلمكم. قالوا لماذا؟ قال حتى تدخلوا فيما دخلت فيه. قالوا ندخل مش دخل فيه، أنت تحسبونها تجارة. قال دخلت في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله. قالوا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم وأسلم رضي الله عنهم، بس ما يكفيه، رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله دعوت دوس فلم يستجيبوا لي، ادعو الله على دوس. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت لكم هو أرحم الناس بالناس. قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فذهب الطفيل رضي الله عنه وأتى بقومه إلى المدينة، معه أكثر من 80 بيت دخلوا في دين الله عز وجل وفي الإسلام، رضي الله عن الطفيل وأرضاه. وعاش صحابيا جليلا مصاحبا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى مات شهيدا في اليمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الذين أسلموا عنده صلى الله عليه وسلم أيضا ضماد الأزدي، أيضا من أزد شنوءة في الجنوب، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل يرقي من الجنون اللي فيه جنون، يأتون بطلاسم وشعوذة علشان يرقونه من هذا المرض الذي به. قال يا أخي مسكين هذا الرجل في مكة، يمكن المسكين عنده شيء ولا في عقله شيء، أقرأ عليه. قال وين هذا الرجل اللي عندكم؟ قالوا هذا هو. قال فأتى قال يا محمد إن صلى الله عليه وسلم إني أرقي من هذه الريح، فهل لك يعني أن أقرأ عليك؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يهب البعيد تقرأ علي أنا، وهو أفضل خلق صلى الله عليه وسلم، كان حكيم. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هيا عاد اقرأ الآن يا ضماد. يوم سمع قال طيب تعيد؟ قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فعادها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، والله ما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، هات يدك وبايعك على الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالوا عالجته؟ قال والله عالجني هو صلى الله عليه وسلم. فهداه الله إلى الإسلام ضماد رضي الله عنه وأرضاه. وفي موسم الحج من 11 من البعثة النبوية الشريفة، كان صلى الله عليه وسلم إذا أتت الوفود إلى مكة يستغلهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء يأتون من كل بلد، فالمفروض أنهم يدعون إلى الله. إذا أتى هؤلاء الحجاج إلى هذه البلاد المفروض أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك تجربة فريدة لوزارة الشؤون الإسلامية مع ضيوف خادم الحرمين الشريفين كل سنة، يأتون من كل أقطار الدنيا، من كل بلد يأتون بمجموعة، يحججونهم، يذهبون للمدينة ويلتقون بالعلماء، فيعودون هؤلاء دعاة في بلادهم. جهد كريم مبارك. تخيل لو أن كل واحد من المسلمين ممن حج قام بهذا الجهد، لو عامل الحجاج بأخلاق. بعض الناس إذا قال حجاج جوك اقصبهم، خذ الدراهم من وراهم، ولا يعني معاملتهم، يا أخي ضيوف الرحمن هؤلاء، لو تحسن معاملتهم وتحسن صنيع لهم، لأنهم أصلا يرون أن أهل هذه البلاد هم أحفاد الصحابة، والإسلام تنزل هنا والوحي هنا. فالمفروض أن هؤلاء يدعون إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغل هذا الموسم في الدعوة إلى الله. وقدم ستة من شباب المدينة المنورة، كانت يثرب تسمى، كلهم من الخزرج. كان بينهم مشاكل وبين الأوس وبين اليهود، وكانوا اليهود يقولون يا أيها العرب ليأتين نبي يبعث منا وسنملككم. فأتوا يبحثون عن أحلاف لهم في مكة، فلما قدموا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا نعم. قال أدعوكم إلى خير مما جئتم إليه. فشرح لهم الإسلام وتلى عليهم القرآن، قال أحدهم والله إن الذي سمعتم خير من الذي جئتم لأجله. لأن تتبعوا هذا الرجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكونوا على دينه، فيجمع الله قلوب قومكم يعني في المدينة على قلب رجل واحد، فتنتصرون على يهود. يعني المسألة كانت حسابات يعني في الأحلاف وفي التعاقدات، فكانت هذه قضيتهم بالأساس، لكن الله عز وجل شرح صدورهم للإسلام، وكانت هذه أول ست نسمات تدخل إلى المدينة حاملة شعار التوحيد، فانبثق الإسلام في المدينة شيئا عظيما. وحدث حادثة عجيبة في مكة هزت أهل مكة جميعا، واشتهر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه من بعدها بأنه الصديق. حادثة أنزل الله سورة لأجلها في كتابه، هي حديثنا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.